بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الرحمن اسم من أسماء الله جل في علاه، وهذا الاسم خاص بالله، فليس لأحد أن يتسمى به. وتخطئ بعض الأسر كما نسمع، يكون عنده سائق اسمه عبد الرحمن، يختصرون رحمن تعال رحمن، فلا يجوز ذلك، لأنه من الأسماء الخاصة بالله، مثل الصمد، مثل الخلاق، مثل السيد، لا تقول السيد فإن السيد هو الله، مثل الرب بالإضافة جائز، رب الدار، لكن لا تقول جاء الرب، ذهب الرب بالتحلية بالألف واللام، لأنه لا يطلق إلا على الله جل في علاه. ومن ذلك الله، فلا يجوز لأحد أن يسمي اسم ابنه الله، لأنه خاص بالرب جل في علاه. فالرحمن من أسماء الله المختصة به، والرحمن معناه اسم يعني مشتق من الرحمة، وهي الشفقة، والرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، كما أن الرحيم ذو الرحمة الواصلة ينظر فيها للفعل، أما الرحمن ينظر فيه للصفة. الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، إيصال الرحمة فعل، هذا الرحيم، أما الرحمن صفة. فحينئذ الرحمن أوسع، فإنه ذو الرحمة الواسعة، فله رحمة عامة وله رحمة خاصة. الرحمة العامة شملت كل الخلائق، حتى شملت البهائم، فترى الفرس سبحان الله ابنها جنين ضعيف لو داست عليه قتلت، ثم تتقي برجلها حتى لا تدوس على ولدها، وترى القط تنفخ في وجه من يقترب من أولادها حماية لهم، ولا تأكلهم وهي جائعة. هذه رحمة خلقها الله في إيش؟ في قلوب البهائم. حتى الكافرة، حتى المرأة الكافرة تجدها تدعو غير الله، ثم قذف في قلبها رحمة، تقوم مع جنينها في آخر الليل وفي أحسن نومها، تقوم وتغسل له وترضعه، وترى أنها في سعادة تدلله، بينما لو أقامها أحد غير هذا الولد اشتدت عليه. فمن الذي خلق هذا في قلب المرأة الكافرة؟ الله. وفي الحديث خلق الله 100 رحمة، الرحمة هنا في الحديث ليس معناها الصفة، لأن الرحمة صفة من صفات الله غير مخلوقة، وإنما أثر الرحمة 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، حتى أنك تجد الفرس ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تقتله. وأجل سبحانه كما جاء في الحديث 99 رحمة إلى متى؟ يوم القيامة. ولذلك قال بعض لو يعلم العبد عن رحمة الله ما خاف من عذابه أحد. نعم، ما خاف من عذابه أحد، ولكنه مع رحمته فإنه شديد العقاب ذو الطول، فلا يحل لأحد أن يعتمد على الرحمة فينسى عذاب الله وعقوبته، فإن هذا شأن المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يرجو الله ويخاف ذنوبه، ويكون الرحمة والاعتماد عليها نعم مع الخوف كجناح طائر. فللطائر إذا انكسر أحد جناحه يطير، وش يصير في الطائر؟ شوفه مسكين، إذا انكسر جناحه لا يحاول يطير مسكين، وش يسوي؟ يضطرب يتقلب كذا. فإذا اعتمد الإنسان على الخوف وحده من غير رحمة ورجاء في رحمة الله، وش يصير فيه؟ يضطرب ويكون عديم الخوارج، يسيء الظن في الله إذا عبد الله بالخوف، كما أنه إذا عبد الله بالرجعة ونسي الخوف فيكون عديم المرجئة. فلا بد أن يعبد الله بالخوف والرجاء، كما في الآية إنهم كانوا يدعوننا، كانوا يعبدون الله خوفا رغبا ورهبا، وليس فقط خوفا نعم ورهبا، بل إيش؟ رغبا ورهبا. فلا بد للإنسان أن يكون بين الخوف من عذاب الله والرجاء، ويغلب جانب الخوف إذا مالت نفسه للمعاصي والبدع، ويملي نفسه بالرجاء إذا قارب قلبه عياذا بالله اليأس من رحمة الله، ويأس الشيطان فيرجو رحمة الله، وإلا فهو بين خوف ورجاء. قال علم يعني من شاء القرآن. قيل الحسن يقول القرآن علمه منطقه، فينطقه فينطق فيعلم من شاء من الإنسان القرآن فينطق به ويعرف مخارجه على أحسن ما يكون، فهو الذي علمه. وقيل الخير والشر الذي يعني يعلم من القرآن، لكن رجح ابن كثير قول الحسن البصري، وأن ذاك معناه منطق القرآن، يقول السياق يدل عليه. قال: علم القرآن، والذي لا يعرف ينطق بالقرآن يتتعتع فيه، يقرأه ولا يتركه؟ يقرأه. طيب ما الدليل؟ الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أي هو يؤجر على القراءة ويؤجر على مجاهدة النفس في إقامته قدر ما يستطيع. نعم. وأما القارئ الذي علم القرآن فهو مع الكرام البررة، هذا فيه دعوة إلى إيش؟ فيه دعوة أولا أن لا تمسك عن قراءة القرآن لأنك تتعتع فيه، وفيه دعوة إلى أن تحسن من قراءتك، فجعل لك شوف أجرين إذا كنت تتعتع، وجعل لك مرتبة أعلى وهي أن تكون مع الكرام السفرة أو البررة حتى تترقى في القراءة، تعرضها على شيخ متقن حتى تترقى، لأن قراءة القرآن ونطقه لا يجوز أن يكون من الصحف. بما قرأت القرآن من السنة متبعة، فإذا قرأت القرآن من الصحف أخطأت في القراءة. ولذلك كانوا يقولون كما نقل عبد البر في جامع بين العلم بفضله: لا تأخذ القرآن أو لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، فلا يأخذ القرآن عن المصحف سيحرف، فلا بد أن يجلس للشيخ قرأ بالسند إلى النبي، سواء من طريق أبو العيون السود إلى ابن مسعود أو غيره من الأسانيد، المهم يقرأ بقراءة متبعة، وليس يتفنن بنفسه ويقعد هج بنفسه من القرآن غير أن يسمع من شيخ، أو أنه يتابع شيخ متقن كالحذيفي، شيخ علي الحذيفي، اشتري أشرطة القرآن كامل وكل يوم هو والزوجة يسمعون 5 آيات ويحاولون يقرؤون مثلها قدر المستطاع، يعني يعرف بالسماع إذا ما استطعت العرض، ما عندك شيخ، على الأقل بالسماع أو بالعرض وهو أحسن. العرض من الشيخ يعرفك المخارج التي توهم أنك تنطقها، كما نسمع الآن جمهور الناس لو أننا نعتقد أنهم تعمدوا صلاتهم هكذا بطلت صلاتهم، لأنه ما عرف المخارج، ولكن الجهل يجعلنا نقول صلاتكم الماضية الصحيحة إلا بعد العلم. أخيرا بالأمس مع ثقافة إنسان أنا أعرفه، قرأت صلى بنا إمام في أحد يعني المحلات، فإذا به يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا جمهور العامة يقرؤون هكذا، وبعض طلبة العلم ربما، وهذا لا شك من قرأ هكذا صلاته باطلة إلا أنه يعذر بجهله، لأنه قال المستقيم بدل حرف التاء نطقها طاء مخففة، فتوهم مسكين أنه قرأها على، هو أخذها في السماع من 40 سنة هكذا سمعها ولم ينتبه لها، فالمفترض يقول اهدنا الصراط المستقيم بالتاء وليس بالطاء. فأسمع، استمع لبعض قرابتك من العامة تجدهم يخطئون في هذا، مساكين يقول اهدنا الصراط المستقيم، غلط، المستقيم ليس المستقيم بالطاء، التاء مستقيم. وهذا كثير، لدرجة أني لما ألقي هذه الكلمة على جمهور الناس أقول: وين الخطأ؟ ما في خطأ، أعيد، ما في خطأ، لأنهم يسمعون هكذا يظنون ما في خطأ، لا في خطأ خفي، يندر من يعرفه إلا من أتقن القراءة فإنه سرعان يتبين له. فليقل اهدنا الصراط المستقيم، هكذا يكون دخل في تعليم الإنسان القرآن، أي منطق القرآن، فينطقه على وجه الصحيح. كذلك ليس المنطق القرآن الفاتحة أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن بالتخفيف معناها ضوء الشمس، فشدد فقل إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك بتخفيف الياء، ولا تقول اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا يبطل الصلاة، لأن اهدنا معناها أعطينا هدية يا الله، بل اكسر قل اهدنا معناها أرشدنا ودلنا وثبتنا من بعد ذلك على الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به بإخلاص وتوحيد وسنة، هذا هو الصراط المستقيم. قال ممتنا على الإنسان حتى يعبده ولا يشرك به شيء، ما دام أنه رحمن وأنزل الرحمة العامة ذكرناها في الخلائق، ورحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين، فإنه رحمهم بالمتقين، رحمة أولياؤه، رحمة خاصة، فهو يرحمهم بأن يكره لهم السماع المحرم كالغيبة والغناء والشيلات ونحوهم المحرمات، لا زال عبدي يتقرب بدي بالنوم حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمع يرحمه بحيث أنه اتقاه، فلما اتقاه الله شكور، من آثار أنه شكور رحم هذا العبد بأنه صار سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا خير، وبصره الذي يبصر به، فإذا رمى بصره لمرأة أجنبية ولو في التلفزيون رمى بصره غض بصره، لأنه ولي، الولي لا إيش ما يقبل يسمع حرام ولا يرى حرام، فإذا رأى نفس الإنسان يطلق بصره ويتساهل معناها بعيدا يكون ولي، لأن النبي قال في الولي صرت إيش سمعه الذي يسمع به، فإذا كان يتساهل تخرج مذيعة في الأخبار تلقى الأخبار ينظر كأن الأمرأة دي. ثم إذا جاءوا من أولياء الله يقول حرام عليك يا أخي، قال والله أنا ما إيش ما نهمني هي يعني قاعد يشوف الأخبار، عذر أقبح من ذنب. طيب حرم الله عليك النظر، أنا ما أنتبه لها يعني، نعم لو هب أنها خرجت تلقي الأخبار عارية تنظر لها تقول لا هذه ليش هذه الوجه والشعر لا يجوز أن ترى شعرها ولا يجوز، فإذا أنت قررت حينئذ أن لها عورة، فلكن عورة أشد من عورة، فكل العورة تجوز سواء عارية أو سواء أبدت بعض مفاتنها، كل ذلك حرام في التلفزيون وفي غيره. نعم إذا رأيت العبد يطلق بصره فتبعد كل ولي، رأيت العبد يغتاب إخوانه إذا غابوا عنه في المجلس يبعد أن يكون ولي، لأن الله كما حفظ صنع بصر سيحفظ لسانه، ما يلغ في إخوانه ولا يلغ في العلماء ولا يلغ في جيرانه، ممشاه لا يمشي لفتنة تحرك السير ويخلنا نزور فلان حتى أحرق قلبه على فلان ويشعل الفتن ويروح في السيارة يمشي لهذا ويمشي لهذا يمشي لهذا، كل رجل اللي يمشي بها يعصب الله رجله إلا الذهاب للعلم والاستفادة أو دعوة الناس بحق ونقل كلام العلماء الراسخين، فحينئذ لا يمشي إلى فتنة، هذا من صفات الأولياء. علم القرآن، نعم خلق الإنسان، بما أنه خلق الإنسان وحده إذن يجب على الإنسان أن يعبده وحده، هذه منه منه الله عليه أن علمه القرآن، علمه البيان قيل النطق، الشمس والقمر بحسبان، نعم يعني يجريان بحساب، فلا يصطدمان مع الكواكب والنجوم بل يمشيان بحسبان أي بحساب متقن، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نعم وكل في فلك يسبحون، فهذا الفلك اللي يسبح فيه بإتقان ودقة هو الحسبان أي حساب دقيق لا يختل، لو اختل وش صار تصادم الكون بعضه في بعض، فيكون ذلك بحساب دقيق. النجم اختلف العلماء مع أنهم يقولون الشجر بالإجماع أنه كل ما لا ساق له، والنجم يطلق عند العرب ويراد به إيش النبات، لكن الذي ليس له ساق، في مثال عندكم نبات ليس له ساق؟ البطيخ العنب، البطاطا، الجح اللي هو البطيخ، هذا نجم. ورجح من كثير أن النجم هو النجوم التي تلتهب في السماء. في آية تدل على هذا غير هذه الآية؟ نعم، فيه آية تدل على أن النجم يسجد لله سبحانه وتعالى، فتذكرون هذه الآية؟ ايه وذكر النجم معها، فهذا يدل على ما ذكره ابن كثير ان النجم هو جسم الملتهب اللي من انواعه الشمس، فهي نجم ان سراج وهاج مع ضخامتها هذه وضخامة النجوم تسجد سجود وخضوع لله لائق بها، لو شبت انثني كل شيء يسجد بحسبه، فإنه قد خرج مسلم ما يدل على نجم الشمس أنه يسجد، وكذلك النجوم الأخرى في الآية هذه والآية التي تفسرها. فقال أتدرون أن تذهب الشمس، فذكر أنها بعد الغروب وين تذهب؟ تسجد عند العرش، وكل يوم يؤذن لها لتخرج من المشرق، فإذا كان يوم القيامة قيل لها أخرج من حيث تيتي، وين؟ من المغرب، فليكون يوم القيامة. فالذي أخضع هذا الجسم الهائل من أنواع النجوم الشمس أن تسجد له عند العرش كل يوم، فهو لا إله إلا هو قادر على أن يجعل إيش؟ قادر على أن يجعل جميع الأناسي قادر على أن يجعل سبحانه وتعالى جميع النجوم تسجد له سبحانه وتعالى عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يشركون. فحينئذ يكون هذا هو معنى قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، وهو النجم المعروف. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء رفعها بغير عمد ترونها، وهذا يدل على كمال قدرته مع ثقلها بالملائكة، مع ثقلها وهي جرم متماسك سقف مرفوع كما سماها في آية أنها سقف فلا تسقط على الأرض، رفعها. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني يسمع للسماء صوت أطيط، وهذا الصوت يسمع في البيوت التي صنعت مثلا من خشب، فتسمع في الدور الثاني في هذه البيوت إذا كان هناك مثقل فوق تحمل هذه الشبه أو يكاد يكون فوق تحملها، فإنك تسمع صوت أطيب، هذا يدل على ثقل السماء بالملائكة. فقال النبي حق لها أن تأط، يسمع لها أطيب من ثقل من عليها من الملائكة. قال ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد، مع اتساعها يعني كأن الملائكة لا يحصيهم من الله كثير، وبيت المعمور يدخل فيه 70,000، فإذا خرجوا لا يعودون. البيت المعمور فوق الكعبة في السماء السابعة، فهذا يدخل فيه كل يوم يقول النبي 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون. فسبحان الله، فمهما عصى الله ابن آدم ربه فالله غني، عنده ملائكة يسبحون بحمده، ولو أنه لا ملائكة ولا بشر يسبحون بحمده فأيضا هو الغني، لأنه لم يكتسب اسم الغنى بعد الخلق، فهو غني قبل أن يخلق الملائكة وقبل أن يخلق إيش البشر سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك جاء الحديث لو أن أولكم وآخركم ومسكم جنكم اجتمع على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكي شيء، ولو أنهم اجتمعوا على أتقى رجل ما زاد من ملكي شيء. فإذا عباداتنا لأنفسنا، وليس يستفيد الله منها شيء، وليس يستفيد الله في شيء، لأنه غني قبل أن يخلقنا، فما يكتسب صحف الغنى بخلقه لنا وعبادتنا له. نعم، ما يكتسب هذا الاسم سبحانه. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يمنون عليك أن أسلم، قل الله يمن عليكم إسلامه أن هداكم الإيمان. فإذا إيمانك لا تظن أنك تمن على الله به، وأنك ما أصبحت كافر وأنك صرت تصلي وتقول ليش الله يمرض ولدي ليش، انتبه، فإن الله من عليك بالإسلام ولم نعم ولم تمن أنت عليه بالهداية إليه، بل هو يمن عليك أن هداك للإيمان. فإن كنت صادق فحينئذ اشكره واحمده في كل حال، في السراء والضراء، ولا تمن عليه بصدقة صدقتها أو جهاد جهدت في سبيله أو بر بأمك، لا تمن عليه لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، ولا ينبغي أن يكون في نفسك شيء من ذلك، بل قل نشكره أن هداني للإيمان غير حول لي ولا قوة. نعم، وضع الميزان، أثبت العدل سبحانه وتعالى، وأقيم الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسر الميزان. فعلى العبد أن يكون عدلا في كل شيء، في النصوص الشرعية ميزانها وفهم السلف فلا يشتط عنهم، في الفواكه والخضروات الميزان هو المعروف الكيلو كم يساوي فلا يزيد في الميزان. تكلم على شخص فيتكلم بالحق، لا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، كما يذكر في نفسه مساوئه يذكر في نفسه حسناته، إلا أن يكون صاحب بدعة، فإن العدل فيه ذكر سيئاته للتنفير عنه، كما نص على ذلك أهل العلم، قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث أنه مبتدع ولم يذكر حسناته، فهذا يدل أن العدل مع أهل البدع تنفير عنهم، وليس كما يقول دعاة الفتن أن ينبغي أن نظهر الترحم على أهل البدع، وأنهم كلا، لأنهم داء وجرب، فمن اقترب منهم عدي. فلذلك قال الإمام أحمد وقال حسن البصري وغيره لا ينبغي لرجل أن يجالس أهل الأهواء ولا يسمع منهم ولا يناظرهم. نعم، وما ضل أحد إلا بجلوس مع أهل الأهواء. اتصلت بي قبل 3 أيام أربع أم تبكي تقول إن ابنها ألحد، فصار يقول أنا غير مؤمن بالله وفصل من مدرستها. ابن عمره 15 سنة كيف ألحد هذا؟ الجواب قال كان يصحين للصلاة وكان ممتاز دراسته، ووصل به الأمر إلى أن فصل المدرسة لأنه أخرج جالس أهل الإلحاد من طريق مناقشة في الواتساب، فخرج الإيمان منها. فإن مناقشة أهل الإلحاد والشك والبدع يورث الشك في الإسلام كما قال السلف فلا يزال. فتواصلت مع أبيه وجاءنا في درس العصر في المكتبة هنا، وجاء مع أبيه، فانتظرت الطلبة حتى يخرجوا من الدرس وحتى يطمئنوا ويقول ما عنده، فكان يقول كل واحد له رأيه، يعني إيش رأيك أنت؟ رأيه عياذا بالله أنه غير مؤمن بإله. نعم، نسأل الله العافية. وصبرت عليه ولم أبلغ عنه، لأنه لو بلغت عنه وطلبت من طالبين أن ينتظروا في الخارج حتى أرى، فإن كان معاند بلغنا عنه حتى يحكم عليه بالردة ويقتل، لكن قلت أدعوه في نفسي، وطلبت من 2 طلاب يجلسون برا ينتظروا حتى إذا أصر على الردة حينئذ نرفع أمره للحكومة ثم يصدر أمر بقتله. لكن قلت له في جلستي معه، قلت له أيها الشاب يعني تسمع هذا؟ لو قلت أن إنسانا من وراء هذا الباب، لو قلت أن دقة مثل الذي سمعتها من هذا الباب وأشرت له الباب يعني، وقلت لك ليس هناك ثم إنسان يدق وراء الباب، أكنت مصدقي أم تكرهني لأني أخالف الحق؟ النفس مجبول على اللي يخالف الحق مكروه. إذا جانا واحد في الحي يقول ترى هذه أرض مو سنة، وش موقفنا منها؟ إذا كان عاقل مو مجنون نكرهه مباشرة نبغضه، ولا نخالف الحق. فحينئذ لو قلت لك أن هذه الطرقات ما وراءها إنسان يدقها، الباب دق بنفسه، أكنت مصدقي أن تكرهني؟ الجواب لا شك أكرهك. قلت له وأنت ترى هذا العالم العلوي والسفلي وخلق الإنسان، كل إنسان تراه له عينان يتوسطها أنف، والدواب والشجر ألا ترى أن وراء ذلك صانع؟ كما أنك قلت لا يمكن أن يكون طرق للباب من غير داق له، ما ترى أن وراء هؤلاء صانع الذي تراهم الآن من الشمس والقمر والأناس الكثير؟ فقال نعم لهم صانع. قلت من هو؟ قال الله. انتهينا. فسألت بعد ذلك عنه فقال الحمد لله رجع للصلاة ورجع لدينه. لكن السؤال من وراء هؤلاء الشباب يغزونهم بالإلحاد؟ لا شك وراءهم إيش؟ قوة إلحادية تعمل في الخفاء وتناقش الشبان من طريق الأنترنت ومن طريق الواتساب حتى يصيبهم الإلحاد والتشكيك في الله أو دينه لا إله إلا هو. نعم كم بقى الوقت؟ ها؟ هي نقرأ المسند.